أحد غيره. شكرا لكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران على طيب الاستماع لهذه الحلقة أيضا من برنامجكم دعاء المضطرين، تقبل الله دعاءكم.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد إخوتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم قبل طلوع الفجر. مفهوم الشهادة عند الإمام علي عليه السلام هو محور لقائنا في هذا اليوم أيها الكرام. يقول ابن أبي الحديد عن الجاحظي: كان أمير المؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحة و موردها ومنشأ البلاغة ومولدها، ومنه عليه السلام ظهر مكنونها، وعنه أخذت قوانينها، وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب، وبكلامه استعان كل واعظ بليغ. ومع ذلك فقد سبق فقصروا وتقدم وتأخروا، لأن كلامه عليه السلام الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهي، وفيه عبقة من الكلام النبوي. ومن عجائبه عليه السلام التي انفرد بها وأمن المشاركة فيها، أن كلامه الوارد في الزهد والمواعظ والتذكير والزواجر، إذا تأمله المتأمل وفكر فيه المتفكر وخلع من قلبه أنه كلام مثله ممن عظم قدره ونفذ أمره وحاط بالرقاب ملكه، لم يعترضه الشك في أنه من كلام من لا حظ له في غير الزهادة ولا شغل له بغير العبادة. قد قبع في كسر بيت أو انقطع إلى سفح جبل، لا يسمع إلا حسه ولا يرى إلا نفسه، ولا يكاد يوقن بأنه كلام من ينغمس في الحرب مسلطا سيفه فيقط الرقاب ويجدل الأبطال ويعود به ينطف دما ويقطر مهجا، وهو مع ذلك الحال زاهد الزهاد وبدل الأبدال. وهذه من فضائله العجيبة وخصائصه اللطيفة التي جمع بها الأضداد وألف بين الأشتاد. ما قدمته لكم أحبتنا المستمعين الأفاضل هو كان عن ابن أبي الحديد عن الجاحظي، حيث يمتدح في هذا الكلام الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. والآن أدعوكم أيها الأفاضل إلى الاستماع إلى المحطة التالية، وهي الأحكام الشرعية، حيث سيتحدث لنا سماحة السيد سعيد الأعرجي حول مقارنة بين أقسام الصيام، فكونوا معنا وتابعونا على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الحلقة أعزائي نعقد مقارنة بين أنواع الصيام، وفيما يلي ذكر جدول للمقارنة بين أقسام الصيام في أهم الأحكام على ضوء ما تقدم الكلام عنه، تسهيلا لمعرفة المستمع الكريم والاطلاع عليه. أولا المفطرات، تشترك جميع أقسام الصيام في المفطرات الثمانية المتقدمة. المفطرات مشتركة في جميع أنواع الصيام. ثانيا السهو، تشترك كل أقسام الصيام في أنها لا تبطل في الإفطار سهوا ونسيانا. جميع أنواع الصيام لا يبطل بالسهو. كما أن المفطرات جميعها نفسها. ثالثا، النية، لا يجوز أن تتأخر النية في شهر رمضان عن طلوع الفجر، وكذلك في الصوم المنذور في يوم محدد ومعين، في اليوم المحدد والمعين، لأن النذر أحيانا يكون نذرا عاما غير محدد بيوم معين، ولكن النية يجب أن تكون قبل أذان الفجر في النذر المحدد، ولا يجوز أن تتأخر النية في سائر أقسام الصيام الواجب عن الظهر، بل يجب أن تحدث قبل الظهر، ويجوز في الصيام المستحب أن تتأخر النية حتى بعد الظهر. رابعا، في تعمد عدم الجنابة ليلا إلى أن يطلع الفجر، لا يجوز ذلك في شهر رمضان، ولا يجزي معه قضاء شهر رمضان ولا الصيام الواجب تكفيرا أو تعويضا، ولا يضر بالصيام المستحب حتى ولو وجب بنذر أو عهد أو يمين. خامسا، الإصباح محتلما، لا يضر ذلك في كل صيام عدا صيام القضاء في شهر قضاء شهر رمضان، وهذه المسألة مسألة خلافية، بمعنى أن هناك فقهاء يقولون بها وفقهاء يقولون لا، أنه لا يضر ذلك في كل صيام عدا صيام قضاء شهر رمضان. سادسا، نسيان الجنب لجنابته حتى يصبح يبطل بذلك صيام شهر رمضان وقضاؤه دون غيره من الصيام الواجب أو المستحب. سابعا، الإفطار وهدم الصيام، لا يجوز ذلك في كل صيام وجب إيقاعه، يعني في كل صيام واجب وقع وجب إيقاعه في ذلك النهار بالذات، كصيام نهار شهر رمضان، كصيام نهار شهر رمضان، أو صيام نهار نذر، نذر المكلف بأنه قد نذر يوما يصومه بالذات دون غيره، ويجوز ذلك في غير هذه الحالة سواء كان قبل الظهر أو بعد الظهر، ولكن في قضاء صيام شهر رمضان لا يجوز بعد الظهر، وأنه يجب عليه أن يبقى صائما، وإنما يجوز قبل الظهر ولا يجوز بعد الظهر، لا يجوز بعد الظهر وإنما يجوز قبل الظهر. ثامنا، الكفارة، لا كفارة على ترك نية الصيام الواجب بدون إفطار، ولا كفارة على الإفطار المحرم إلا في حالتين، وهما الإفطار في صيام شهر رمضان والإفطار بعد الظهر في قضاء صيام شهر رمضان. وأما إذا نذر صيام يوم معين ثم ترك صيامه عامدا بدون عذر شرعي فعليه كفارة النذر بمجرد ترك نية الصيام، سواء أفطر وتناول فعلا شيئا من الطعام والشراب أو لا. وسيأتي في فصل الكفارات تحديد كفارة النذر والعهد واليمين. تاسعا، الصيام في السفر، هل يشرع الصيام في السفر أم لا؟ الجواب على ذلك، لا يصح بحال صيام شهر رمضان أو قضاؤه في السفر الذي يتحتم فيه التقصير، وإلا هناك سفر ليس فيه تقصير، وتقدم الكلام في قواطع السفر وفي علاقة قواطع السفر في مسألة أداء الصيام. لذا لا يصح بحال صيام شهر رمضان أو قضاؤه في السفر الذي يتحتم فيه التقصير في الصلاة، ولا يصح الصيام المستحب في السفر إلا إذا أصبح واجبا بالنذر ونص الناذر فيه على أنه يصوم اليوم الفلاني وهو مسافر، لنفترض هكذا، ولكن ليس في شهر رمضان. في شهر رمضان هذا النذر لا ينعقد، أنه ينذر أنه يسافر وهو صائم. وأما صيام التكفير والتعويض فبعض أقسامه تصح في حالة السفر وبعضها لا تصح في هذه الحالة. ومن صيام التكفير الذي لا يصح في السفر صيام كفارة الإفطار في شهر رمضان. عاشرا، الصيام في حالة العذر الصحي، إذا كان الإنسان مريض مرضا مزمنا مستمر معه ولا يصح الصيام من عنده، فلا يصح الصيام بكل أقسامه من المريض الذي يضر الصوم به ومستمر به، وكل من كان معذورا من الناحية الصحية على ما تقدم فهذا الصوم يقع باطلا وغير صحيح. وكذلك لا يصح الصيام بكل أقسامه من المرأة الحائض والمرأة النفساء أيضا، فإذا كانت لديها الحالة الشهرية هذه المرأة وكذلك النفساء فإنه لا يصح منها الصيام بكل أنواعه، لا القضاء ولا الأداء ولا النذر ولا المستحب ولا قضاء عن الآخرين ولا بالإجارة ولا كل شيء. نكتفي بهذا المقدار وسنتواصل معكم بإذن الله تعالى ونلتقيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاستماع إلى برنامج قبل طلوع الفجر، وذلك في تمام الساعة 23 دقيقة حتى الساعة 54 دقيقة بتوقيت طهران، وعلى الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 7225 كيلو هرتز. كما يمكنكم الاستماع على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هرتز، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 و99.1 ميغاهرتز. لازلنا معكم أحبتنا الأكارم في كل مكان وبرنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأطائب، يقول جبران خليل جبران فيما يصف أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: وما أقول في رجل تحبه أهل الذمة على تكذيبهم بالنبوة وتعظمه الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملة، وتصور ملوك الفرنج والروم صورته في بيعها وبيوت عباداتها، وتصور ملوك الترك والديلم صورته على أسيافها. وما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله، فقد علمت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها، واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره والتحريف عليه ووضع المعايب والمثالب له ولعنوه على جميع المنابر، وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة واحدة أو يرفع له ذكرى، حتى حضروا أن يسمى أحد باسمه، فما زاده ذلك إلا رفعة وسموة، وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه، وكلما كتم يتضوع نشره، وكالشمس لا تستر بالراح، وكضوء النهار إن حجبت عنه عينا واحدة أدركته عيون كثيرة. وما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة وتنتهي إليه كل فرقة وتتجاذبه كل طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها، حيث يقول الشاعر: أنا وجميع من فوق التراب فداء تراب نعل أبي ترابي. أيها الأفاضل، والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية من برنامجكم قبل طلوع الفجر، وهي فقرة محطة قرآنية. بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي. محطة قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن من قبله لمن الغافلين.
لقد تصدرت هذه الآية الكريمة قصة يوسف عليه السلام، ولما كانت قصة نبي الله يوسف عليه السلام قد وردت كاملة مرة واحدة في القرآن الكريم وفي سورة واحدة منه دون قصص سائر الأنبياء والرسل، فقد روعي في سردها جميع العناصر الفنية اللازمة لإخراج عمل قصصي فني متميز من تنوع في الشخصيات والأحداث، ومقدمة وتصاعد درامي، وحبكة قصصية، فنهاية سعيدة، وما يكتنف القصة من إثارات فنية وتغيير مفاجئ لمواقع الأحداث ومواقف الحوار. وقد رافق كل ذلك إيقاعات مناسبة للزمان والمكان والأحداث والمواقف والشخصيات، فكانت كما وصفها قائلها المبدع المصور أحسن القصص، وذلك لما تضمنته إضافة إلى ما ذكرنا من العبر والنكت والحكم والعجائب التي ليست في غيرها. ولعل الهدف من ذكر هذه القصة هو ما جاء على لسان يوسف عندما قال لإخوته: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن اللطائف الفنية في هذه القصة ورود لفظ القميص 3 مرات، فقد كان للقميص دور بارز ومهم في تشكيل أحداث هذه القصة، فقد ورد ذكره أولا في قوله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، وذكر ثانية في قوله: وقدت قميصه من دبر.
قدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب.
وذكر أخيرا على لسان يوسف في قوله: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ودلالة وجود القميص ثلاث مرات في القصة أنه استعمل بينة في ثلاثة مواضع، فقد استعمل بينة مزورة في قوله: وجاءوا على قميصه بدم كذب، وهذه بينة مزورة. ثم استعمل مرة أخرى بينة صحيحة للوصول إلى براءة يوسف في قوله: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. واستعمل كذلك بينة صحيحة للدلالة على أن يوسف لا يزال حيا، وذلك في قوله: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فكانت بشرى لوالده وسببا لرد بصره. وقد جاء ذكر القميص ثلاث مرات في سياق ثلاث مراحل من حياة يوسف عليه السلام. فالمرحلة الأولى هي رميه في الجب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، حيث أصبح مملوكا وعاش غريبا مع غير أهله. والمرحلة الثانية هي سجنه بعد الحادثة مع امرأة العزيز وقدت قميصه من دبر. وبدخوله السجن دخل المرحلة الثانية من حياته حيث بلغ فيها أشده. وأما المرحلة الثالثة فهي اجتماع شمله بأهله وعودة البصر إلى أبيه، وذلك في قوله: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. نكتفي بهذا القدر من تحليل قصة يوسف عليه السلام، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
إخوتنا الأكارم، والآن نشنف أسماعنا بالاستماع إلى تلاوة ما تيسر من سورة المزمل بصوت القارئ الأستاذ سيد النقشبندي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ تجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، نسألكم الدعاء.
الله
Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، الله اللهم صل صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا، وتحية طيبة مباركة لحضراتكم، حيث ندعوكم لمرافقتنا في حلقة اليوم من برنامجكم أسلمت لله. وقد اخترنا لحضراتكم من قصص الذين أسلموا قصة أخت من ألمانيا وجدت في الإسلام الحل الناجع للأزمات الروحية التي تعتصر الكثيرين في العالم، فاختارته عن بصيرة دينا اعتنقته بإخلاص وهي في عنفوان شبابها. إنها الأخت جيتي بريجيت جون تهر. نروي لكم قصتها ملخصة مما كتبته لعدة من المواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت، ندعوكم للمتابعة.
ولدت الأخت جيتي بريجيت جونتر في مدينة هامبورغ الألمانية في أسرة مسيحية بعيدة عن الالتزامات الدينية، فنشأت دون أي التزام ديني، تتجنب الذهاب إلى الكنيسة ولا تشارك في الاحتفالات الدينية، وقد توفرت لها أسباب الرفاه المادية حيث كانت تعمل سكرتيرة في إحدى الشركات التجارية، فكانت تسعى للمتعة المادية بعنفوان الشباب، ولكن لم يجلب لها سوى الضياع والاضطراب. تقول عن هذه الفترة من حياتها ما ترجمته:
أمضيت فترة حياتي حتى 26 من أيام عمري في اللهو واللعب والحياة العابثة، فكانت كل الأمور المادية متوفرة لي ولا ينقصني شيء منها، ولكنني مع ذلك أعاني من حالة فراغ وتيه وضياع، فكنت في الظاهر امرأة مرحة ومستبشرة، ولكنني كنت في قرارة نفسي أعاني من عدم الاستقرار ومن فقدان الاتزان وحالة الاعتدال، فلهذا كنت أعيش في حيرة من أمري.
ولمعالجة هذه الحالة من الحيرة والاضطراب توجهت الأخت بريجيت إلى التعاليم الدينية عسى أن تجد فيها علاجا لأزماتها الروحية، فكان لها مطالعات في تعليم الأديان غير الإسلام، فلم تجد فيها ما يجذبها ويروي ظمأها المعنوي. أما الإسلام فلم تفكر في دراسة تعاليمه، لأن كانت تحمل عنه الانطباع السائد في الغرب بسبب الدعايات المضادة، فكانت تراه مظهرا للتخلف وللظلم للمرأة خاصة. ولكن الله عز وجل شاء أن يزيل غبار التشويه ويغير انطباعها عن دينه الحق. تقول هذه الأخت الألمانية:
حاولت بعد ذلك أن ألتجئ إلى السفر لأرفه عن نفسي، وسافرت إلى بعض الدول، وكان من جملتها بعض البلدان الإسلامية، وحاولت في هذه الأسفار أن أشغل نفسي بالبحث والمطالعة لأتعرف على ثقافات تلك الأمم. وفي بعض البلدان الإسلامية قرأت القرآن الكريم، فشعرت بالاستقرار والطمأنينة حين قراءتي له، فأكثرت من ذلك، فأحسست بعدها بتحسن حالتي النفسية، وهنالك عرفت بأنني اكتشفت مصدر صحتي النفسية، فعدت بعد ذلك إلى بلدي وأنا أحمل معي نسخة من القرآن الكريم. ومن ذلك الحين وقعت محبة الإسلام في قلبي، لأنني أصبحت أعتبره بعد استرجاع صحتي النفسية أنه السبب لإنقاذي من حالة القلق وعدم الاستقرار.
مستمعينا الأفاضل، وهكذا فتح الله عز وجل أبواب الهداية والفوز بالنفس المطمئنة واسعة أمام هذه الأخت الألمانية. توجهت بريجيت بعد تعرفها على القرآن نحو معرفة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، فدرست حياته وسيرته الشخصية، فتبين لها أنه يتسم بكل ما يؤهله ليكون رسولا من قبل الله تعالى، فعرف زيف الدعايات المغرضة الشائعة بين أوساط مجتمعها الغربي بالنسبة لشخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فعادت إلى وطنها وهي ما زالت تعيش حالة التعطش للإسلام، فتعرفت على شاب عربي مسلم وفر لها فرصة البحث والمطالعة حول الإسلام عن طريق إهداء بعض الكتب الإسلامية المترجمة إلى الألمانية. ولم تمضي فترة حتى تبين لبريجيت أحقية الإسلام وقوة برهانه، فاعتنقت الإسلام وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام وسمت نفسها جميلة. ثم شاءت الأقدار الإلهية أن تتزوج من ذلك الشاب العربي المسلم وأن تشيد أسرة أسس بنيانها على تقوى الله ورضوان منه. وكان مما جذب هذه الأخت الألمانية للإسلام صوت الأذان المنطلق من منارات المساجد وكذلك الحجاب الإسلامي. تقول الأخت بريجيت عن موضوع الحجاب:
اجتهدت عند قراءة القرآن الكريم أن أتعرف على المفاهيم الإسلامية، وحاولت تطبيقها والاستفادة منها قدر الإمكان، وعندما طالعت آية الحجاب وقرأت ما ورد في التفاسير عنها وقارنت ما ورد فيها مع حياتي السابقة والمجتمع الذي أعيش فيه، وجدت في الحجاب أمرا مقدسا يصون شخصية المرأة، فلم أتردد في ارتدائه والتمسك به.
ومن هنا صارت هذه الأخت الألمانية داعية للحجاب، وهذا ما تحكيه لنا قائلة ما ترجمته:
إن من المؤسف أن بعض النساء المسلمات التي جعل لهن الإسلام المكانة العظيمة يتركن الحجاب ويتبعن ثقافة الغرب التي تحط من شأن المرأة. عندما أذهب إلى الدول الإسلامية أخاطب النساء غير المحجبات بالقول: لماذا تتركن تعاليم هذا الدين الذي يكرم المرأة بلحاظ فطرتها وثقافتها وشخصيتها المعنوية، وتتبعن الثقافة الغربية التي تهتم بالمرأة كجسد يباع ويشترى كسلعة تجارية التي تعرض بشكل جذاب لإغراء المشتري باقتنائها؟ ولماذا تتبعون الباطلة وأنتم تعرفون الحق؟ إنني أحذر النساء المسلمات من المستقبل المظلم الذي ينتظرهن فيما لو انخدعن بحضارة الغرب وجرين وراء شعاراته البراقة في الظاهر وزائفة في الباطن. وإنني أدعو النساء المؤمنات الملتزمات إلى التمسك بحجابهن الذي هز العالم وأخاف طغاة الغرب في عقر دارهم، وليكن هذا الحجاب رمزا للتمسك بالعفة والأخلاق ومثالا للنساء المسلمات الغربيات التي ينظرن بعين الأمل إلى البلدان الإسلامية، وأوصيهن بالصبر والاستقامة على هذا السبيل في مواجهة دعايات الغرب وأحابيله، وليعلمن أن الله سينصرهن بقدر نصرتهن للإسلام العظيم. وأخيرا أدعو الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وينشر دينه في كل ربوع العالم، وإنني لا أنسى أن أدعو الله كل يوم لأخواتي المؤمنات المحجبات بالصبر والثبات في سبيل الله سبحانه وتعالى، إنه سميع مجيب.
كانت هذه مستمعينا الكرام خلاصة قصة اهتداء أختنا الألمانية جيت بريجيت جونتر، عرضناها لكم في حلقة اليوم من برنامجكم أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تحية لكم طيبة ولا تنسونا من خالص الدعاء.